السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابنا أحباب قناة الحافظ حياكم الله تعالى، والله أسأل أن يبارك فيكم وفي أعمالكم، وأن يعيد علينا هذه السنة المباركة، أن يعيد علينا مثل هذه المناسبة باليمن والخير والبركات، مناسبة رأس السنة الهجرية، حيث انتقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة مهاجرا إلى الله ورسوله. وفي الحديث: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، أي لولا تحصيل ثواب الهجرة لكنت من الأنصار. وهذا يدلنا على أن الهجرة لها ثواب عظيم، ولذلك جمع الله سبحانه وتعالى للنبي بين ثواب النبوة وثواب الهجرة وترك أو الانتقال من مكان إلى مكان آخر يعبد الله جل وعلا فيه بحرية. ولذلك قال ربنا: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. معنا بعض الأسئلة، ونحن في انتظار أسئلتكم واتصالاتكم، وحتى تأتي معنا بعض الأسئلة الواردة عن طريق الاسمس. رجل طلق زوجته في حال الغضب، طلقها ثلاثا بثلاثة ألفاظ في مجلس واحد، وكان في كامل الوعي ويعرف ما يقول، وقد فكر بالكلمات قبل نطقها، وهو ندم الآن وبسبب أولاد حالته بسبب حالة أولاده النفسية، ولا يعرف ما الحل، ولم يمر على الطلاق إلا فترة 33 يوما فقط. نقول: طالما أنك تعرف ماذا تقول وكنت في وعيك واخترت الطلاق، فالطلاق يقع عليك. وعلى قول الجمهور يحسب الطلاق ثلاثا، طالما أن الزوجة يعني ليست في حال حيض أو وقع الطلاق مناسبا للسنة، الطلاق السني. وبعض العلماء كابن تيمية رحمه الله وابن القيم وتبعهم على ذلك جماعة يقولون الطلاق الثلاث بلفظ واحد، أو الطلاق ثلاثا في مجلس واحد أو في وقت واحد يحسب طلقة واحدة. فهنا يجوز لك أن تأخذ بهذا القول وترد الزوجة إلى عصمتك بقولك: رددتك لنفسي أو راجعتك، وتشهد على الرجعة رجلين عدلين طالما أنها لا زالت في العدة. وأما إذا انقضت العدة فلا بد من عقد ومهر جديدين، لكن طبعا 33 يوم أظنها في غالب الظن الطلاق الرجعي، لم تنقض العدة بعد، لأن طلاق المرأة إذا كانت يعني ذات حيض يعني تحيض في سن الحيض يعني، فعدتها ثلاثة قروء، وغالبا في الغالب يعني الثلاثة قروء ثلاثة أشهر، بيبقى ثلاثة أشهر تقريبا أو أقل حاجة بسيطة. يقول: تقول: أنا مطلقة ومعي طفلين هم في حضانتي، ولا أمانع أن يراهم والدهم، ولكنه يأتي باليوم المحدد ببيت أهلي يراهم، والآن اتصل بي وقال في المرة القادمة هشوفهم في شقتك، وده مش حرام؟ لا، هذا حرام ولا يجوز شرعا، لأنه أجنبي عنك، لأنه أجنبي عنك، ما لم يكن الأولاد في سن البلوغ. يعني لو عندك ولد ذكر في سن البلوغ فهو محرم لك شريطة ألا يخلو بك هذا المطلق، فإن خلا بك فذلك حرام شرعا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يخلون أو ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. وطبعا ده بالنسبة لك أجنبي عنك، لأنك أنت دلوقتي لست في حكم الزوجة، لكن عايز يشوفك لوحدك ما فيش مشكلة أنه يكلم أهلك إن أراد ذلك، أو يتصل بك إن أراد أن يردك إلى عصمته وتتفق على ذلك إن كان ذلك في مصلحة الأولاد. بين أمي وزوجتي الثانية مشاكل كثيرة، وأمي طلبت مني أن أطلقها ولا أعرف ماذا أفعل، فأنا أحبها علما بأن أمي هي التي تظلمها كثيرا. بس يا رب يا رب يكون الأمر هنا بالعدل، يعني بمعنى أنك أنت ما تكونش زوجتك يعني هي اللي ظلمة والدتك وبتعيط أو بتبكي لك فأنت بتصدقها، لأن بعض الناس لا يستطيع أن يظهر أمره أو أن لا يظهر حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقد تخاصم إليه رجلان قال: إنكما تختصمان إلي ولعل بعضكما ألحن بحجته من بعض، وإنما أنا بشر. يعني ممكن واحد يبقى قوي الحجة، احنا عارفين ان بعض النساء يعني تبقى مطلعة عين حماتها، واول جوزها ما يرجع تقعد تعيط له وانت سايبني وامك عامله فيا، فهو طبعا بيصدق مراته وما يصدقش امه، دي مشكله. فالمهم ان تكون يعني هي صادقه وان تكون متيقنه من ذلك. فان كنت متيقنا فلا تطلقها ولا تستمع لامك في مثل هذا الامر، لان يعني الطلاق بدون سبب قد يؤدي الى الظلم، في بعض الاحيان يؤدي الى الظلم. وافصل بينهما، او حاول يعني ان لم تستطع ان تصلح فافصل بينهما. وفي المثل الثائر: ازدد بعدا تزدد حبا. يقول انا ملتحي واهذب لحيتي قليلا واريد ان اعرف حكم هذا. لا يصح على قول من اوجب ترك اللحية. دفعت مبلغ 10,000 للحصول على وظيفة، مع العلم ان مؤهلي مناسب جدا للوظيفة، وأشعر الآن أن وظيفتي بها شك وأريد أن يطمئن قلبي. والله لو كان الوظيفة ديت يعني معلنة لجميع الناس وتقدمت إليها وكنت أحق الناس بها، يعني أنت التقدير بتاعك أعلى واحد وأنت فعلا الشخص المناسب خلاص، ولم تتمكن إلا بدفع المال، فقد آثم من أخذ هذا المال. وإذا كنت طبعا تبقى أنت في ضرورة ليها محتاجها يعني، أما وإن لم تكن في ضرورة فقد ساعدت غيرك على أخذ الرشوة، أما وإن لم تكن أهلا لها فاعلم أن ذلك أيضا حرام. وقال نبينا: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، أي الواسطة. وقال ربنا جل وعلا عن اليهود: سماعون أكالون للسحت، سماعون الكذب أكالون للسحت، والسحت هو الرشوة. هل يجوز للمرأة المسلمة أن تقتل نفسها إذا وقعت في يد من يغتصبها وينتهك عرضها، أم تترك أمرها لله ولا إثم عليها؟ لا تقتل نفسها وتترك أمرها لله، فلربما حدث لها الخلاص، يمكن ربنا سبحانه وتعالى ينجيها قبل ما تقتل نفسها. وعندنا قاعدة فقهية اتفق عليها جمهور الفقهاء: دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. وأيضا إذا تعارضت مفسدتان، لو في مفسدتين روعية أعظمهما بارتكاب أخفهما، الواحد هيشوف أهل الأخف وأهل الأعظم، فلا شك أن قتل النفس أعظم، كما قال نبينا: لزوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. فتصبر وتدافع عن نفسها وتستنجد أو تستغيث هذه المرأة بالناس، والله جل وعلا سيجعل لها مخرجا، وإن صدقت في الدعاء خلصها الله سبحانه. يمكن هو ربنا يهديه، لو هي دعت بصدق هو ربنا يهديه ويتركها لذلك إن شاء الله. هل يجوز أعمل حلاق ولا أحلق اللحية لأحد، فما هي حدود اللحية؟ اللحية هي ما نبت بالصدغ واتصل به، يعني ما لم يبعد عنها، لو كان بعيد أو كده فوق كده ده مش من اللحية، هذا ليس من اللحية خلاص. لكن اللحية كل هذا وما اتصل به، حتى ولو نزل على الرقبة أو على قليلا إلى أعلى، فكل ذلك من اللحية. زوجها لا يصلي، ليس إنكارا للصلاة، ولكنه لا يعرف كيف يؤدي الصلاة ولا يصوم، لأنه يعمل على شاحنة ودائما مسافر، لكنه يدفع كفارة وتريد أن تعلمه الصلاة، هل هذا يبطل عقد الزواج والانفصال يكون أفضل؟ يعني أتعجب كيف يكون رجلا قد تزوج ولا يستطيع أو لا يعرف أن يصلي، مش ممكن يعني لم يصلي في حياته، هذه مصيبة. يعني الصلاة من الأشياء المشاهدة التي تفعل في اليوم في الجماعة 5 مرات، وعلى الأقل لو صلى مرة ولا اثنين، لو بيصلي كل أسبوع مرة في جماعة هيتعلم الصلاة، فيبدو أن هذا لم يصلي أبدا، فكيف تم الزواج وأنت على حال صلاح وعبادة ولم تسألي هل يصلي أو لا؟ إزاي واحدة تتجوز وما تعرفش الراجل ده بيصلي ولا لا؟ إزاي ما سألتش عليه؟ كيف لم يسأل عنه الأهل؟ هذه مصيبة. لكن عموما إن كان لا يعرف الصلاة وعنده استعداد للصلاة، فيعني اجتهدي عليه واجعلي من ذلك دعوة لله لعله أن يصلي إن شاء الله، فإن صلى فالزواج صحيح، وهذا على قول المالكية الشافعية. أبي تارك للصلاة وكثير السب ويعامل والدتي معاملة سيئة ولا يصوم رمضان، نصحناه كثيرا، أحيانا بيصلي وأحيانا لا، ودلوقتي بقى له 5 سنين غير ملتزم، ماذا نفعل معه؟ وهل إذا تركنا له البيت نأثم؟ نرجو نصيحة وكلمة موجهة له، فهو سيتابع برنامج الفتاوى. يعني مثل هذا الرجل يعني بلغ من العمر أرذلة، ولا يصلي ولا يصوم، وأخلاقه سيئة، ينبغي أن يذكر بالله جل وعلا وأن قدميه قريبتان من القبر، فينبغي أن يتذكر ذلك وأن يستعين بالله وأن يرجع إليه، وألا ييأس أبناؤه من دعوته لله سبحانه ولعبادة الله، لعل ذلك إن شاء الله يأتي بثمرة. أما تركه هو مخاصمة الإنسان أو مقاطعة المسلم لأخيه المسلم إن كان من أجل إصلاحه فهذا جائز، لو عايزين نصلحه ده جائز. ومن ذلك قصة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك 3، وعلى 3 الذين خلفوا، عارفين قصة سيدنا كعب بن مالك، وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يخاصمهم أو أن يقاطعهم الصحابة يعني فترة حتى وصلت إلى 50 يوما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟
الله يبارك فيك حبيبي.
لو سمحت يا دكتور، انا كان حد هيجيب لي وظيفه يعني، وهدفع مبلغ من المال لي.
نعم.
فهل ده يعتبر على سبيل الرشوه ولا ممكن اعتبره على حاجه تانية؟
حاضر. حاجه تانية؟
وهل ان كانت رشوه فهي تعتبر حلال ولا حرام؟
طيب حاضر.
يعني ده هيكون متوقف على مستقبلي يعني.
حاضر، ربنا يبارك فيك.
شكرا لحضرتك.
شكرا حبيبي، ربنا يكرمك. كما سمعنا، واحد هيجيب لي وظيفه وهدفع له مال من أجل هذه الوظيفة، هل هذه تعد رشوة؟ والله قلنا مرارا لا يجوز دفع مال من أجل وظيفة ولا أن يتحصل على عمل. فمثل هذه الأشياء إن كانت تطرح للناس زي ما بنشوف دلوقتي كده نظام المسابقات، فيترك الأمر لمن يرشح ويكون مهيئا أو أعلى الناس درجات. يعني مثلا هضرب مثال، جامعة طلبة معيدين، فأنا عارف عميد الكلية فهدفع له مبلغ من المال، او بلاش عميد الكليه، بلاش الكليه نظامها صعب شويه، خلينا مثلا اللي بنشوفه مثلا في كليات الشرطه والكليات الحربيه زي ما كان النظام السابق ماشي، وكان بيدفع فيها يعني ممكن توصل ل 400,000 جنيه. فهو هيخش كليه شرطه وهو لا يصلح وياخذ مكان غيره، او هم مرتبينها كده. اقول دفع المال او يتعين في النيابه، فدفع المال من اجل ان يتعين في مثل هذا المنصب لا يجوز شرعا، ودفع المال حرام، وهذا هو عين الرشوه. في حالة واحدة بس بيجوز، امتى؟ اذا كان هذا الحق خلاص حقي انا، بمعنى ان انا اعلى الناس درجات، وان لو ما دفعتش المال غيري هياخد المال لان النظام فاشل في البلد خلاص، وانا ده حقي بالفعل وانا محتاج الوظيفة دي، يبقى هنا يجوز والاثم على من اخذ، ليس علي انا وانما على من اخذ. كذلك قال العلماء، وهذا نص المالكية في القضاء، قالوا وجاز له ان يدفع مال لتولي القضاء إن كان يخاف أو يخشى ضياع حق له أو لغيره. واحد خايف إن الحق بتاعه هيضيع أو حق غيره هيضيع لو هو ما تولاش القضاء، أو تولى غيره ولم يكن عالما، واحد تاني جاهل هيتولى وأنا عالم خلاص وهم مش هيولوني القضاء إلا ما أدفع فلوس، فأنا يبقى هنا عشان أحافظ على الحقوق أو أؤدي الحقوق أو أحافظ على العدل يجوز لي في هذه الحالة أن أدفع. وطبعا ده مش متوفر دلوقتي، لان كل واحد لو حطها لنفسه كل واحد هيقول ان انا اقدر ادي العدل وانا يعني اقوم بالحقوق، وهذا لا يجوز. الكلام ده كان زمان، ولذلك اقول دفع المال لتحصيل وظيفة لا يجوز شرعا بل هذا حرام، ما لم يكن مستحقا لها، يعني هو اولى الناس بها بالفعل ما فيش حد اعلى منه، وان لم يدفع سيضيع هذا العمل منه وهو في حاجة ماسة اليه، فيجوز والاثم على من اخذ المال. والعلماء بيقولون من ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، دي قاعدة، ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، ويستثنى من ذلك الرشوة للوصول إلى الحق. واحد هيوصل لحقه زي ايه بالضبط؟ واحد رايح يعمل مصلحة زي ما بنشوف كده، المصالح للأسف كلها في القاهرة من باب التكديس يعني، وده كان من ضمن يعني النظام الفاشل السابق مكدس كل المصالح في القاهرة. فواحد جاي من محافظة كفر الشيخ بلدنا، واحد جاي من كفر الشيخ، فداخل يقضي المصلحة، فبتاع المصلحة عايز فلوس يقول له خلاص تعالى لبكرة، خلاص يروح ويرجع تاني، بيسافر يروح له يقول له طب خلاص تعالى لبكرة، تعالى الأسبوع الجاي، مطلع عينيه لأنه عاوز فلوس. ولو ما دفعتش الفلوس، احنا عارفين النظام المصالح ما بتمشيش وهم كلهم بيقسموها مع بعض، فهنا يكون مضطر ان لم يجد طريقا لغير ذلك فيجوز في هذه الحالة، وهي القاعدة الفقهية: ما حرم اخذه حرم اعطاؤه، ويستثنى من ذلك الرشوة للوصول الى الحق، يعني هياخد حقه مش حق غيره. يعمل بالبريد ولكن في قسم بعيد جدا عن الادخار والتعاملات الخاصة، فهل يجوز يعني هذا العمل؟ لا يجوز ان شاء الله، لا بأس به طالما انك بعيد عن الادخار، لكن هيبقى فيه شبهة بسيطة ان البريد نفسه ببعض العمل بتاعه في مثل هذه الامور الربوية. غضبت زوجتي بدون سبب وذهبت لا ثلاث. حاضر. السلام عليكم.
وعليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
الله يبارك فيك يا حبيبي.
لو سمحت يا دكتور، كان عندي سؤال كده، يعني سؤال في موضوع الانتخابات والتيارات الاسلاميه ان هي داخله في السياسه والحاجات دي.
نعم.
فبسمع دكاتره كتير على القنوات الفضائيه اللي هم ما ينفعش يبقى راجل ديني يبقى سياسي. يعني الراجل الديني هو شغلته ان هو يعني واعظ ديني، والراجل السياسي شغلته سياسي.
نعم.
والشيوخ بتقول عكس كده خالص، تقول ان الدين بيخش في السياسة.
نعم.
فياريت حضرتك لو تحكي لنا موقف مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دخل الدين في السياسة او كده يا شيخ.
حاضر.
شكرا شيخ.
بنكرمك حبيبي، جزاكم الله خير. والحقيقة يعني سؤال مهم جدا وسؤال واقعي ومحتاجينه. الانتخابات وامور السياسة، في ناس بتقول ان المفترض العلماء للمساجد والسياسة لها نفسها. الحقيقة الكلام ده كلام غير صحيح بالمرة. هذا الكلام زي بالضبط الإشاعة اللي طلعوها زمان يقولوا إيه: لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. هم حبوا يبعدوا العلماء عن السياسة عشان خاطر ما يكونش في إيدهم إصلاح، ويكونوا بعيدين عن هذا الأمر لأنهم أقرب الناس للإصلاح، وهم أولي الأمر أو جزء من أولي الأمر أو طائفة من أولي الأمر الذين أمر الله جل وعلا باتباعهم أو بطاعتهم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر بتفسير أصحاب التفسير هم العلماء والأمراء أو السلاطين، لكن العلماء وطاعة العلماء واجبة في مثل هذه الأمور. ولذلك هم حبوا أن هم إيه يعني يسرقوا براحتهم، عارفين المشايخ مش هتسرق، علماء الدين مش هيسرقوا ويعملوا براحتهم، فقال لك الناس دي ما تشتغلش في السياسة. لكن هذا كلام باطل يراد به باطل. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولذلك في دلوقتي بعض الناس بيطلعوا إشاعة، احنا عارفينهم طبعا، بيطلعوا إشاعة يقولوا إيه، يقول اوعوا تنتخبوا السلفيين أو قائمة حزب النور. ليه؟ أصلهم يا أخواننا ما يعرفوش في السياسة، ما عندهمش خبرة، وهيودوا البلد في داهية. أقول أنتوا خبرتكم قد إيه؟ ما بقول إحنا بقالنا مثلا 50 60 70 80 سنة في السياسة. نقول لهم إذا كانت خبرتكم 80 سنة، احنا خبرتنا 1430 سنة، لان خبرتنا في السياسة مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده واقع. الدليل على كده ايه؟ الدليل قول الله جل وعلا: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. هسأل سؤال: هل ترك الاسلام، هل ترك القرآن شيئا لم يبينه من امور الناس كلها، سواء كانت معاملات أو علاقات دولية أو علاقات داخلية أو حتى علاقة بين الإنسان وزوجته أو الرجل وولاده أو جار وجاره، أمور العبادات هل ترك منها شيئا؟ من زعم أن الإسلام قد ترك أو القرآن قد ترك منها شيئا، اللي يقول أن القرآن ترك منها يبقى كده كذب بالقرآن، يبقى مكذب للقرآن. أهما فرطنا في الكتاب من شيء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء، مش كلام ربنا؟ وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الدين. تمام النعمة وكمال الدين، فما ترك الله شيئا. ولذلك أخونا الفاضل بيقول اذكر لي مثال كده من النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لك بسيطة أو بلاش النبي، القرآن يقول الله جل وعلا: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. مش دي علاقات دولية، علاقات في حال الحروب. يقول الله جل وعلا: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. الأعداء بتوعك لو خفت منهم إنهم يقولون الحرب عليك، عرفهم إنك أنت هتحاربهم. قول لهم إيه؟ أنتوا عايزين تحاربونا ولا إيه؟ طب خلاص، لو أنتوا مستعدين للحرب، لو أنتوا عايزين تحاربونا يعني، لو أنتوا أعلنتوا راية الحرب، طب إحنا هنحاربكم ونديكم فرصة تستعدوا للحرب. قول الله جل وعلا في أمور القوة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. مش دي أمور سياسة؟ المعاملات، لما يطلع الفاتيكان مسؤول الفاتيكان ويقول الكلام ده من سنتين بالضبط. لو عايزين تحلوا مشاكل الاقتصاد ارجعوا لكتاب المسلمين، لان الكتاب المقدس بيعالج علاقة الانسان بربه بس، لكن عايزين تحلوا الاقتصاد ارجعوا لكتاب المسلمين. هو المعاملات ديت مش سياسة، ولا هم بيقصدوا بالسياسة الكذب والنفاق والرياء والمداهنة والمراء؟ لان هم يقولك ايه، يقولك ده السياسة دي لعبة قذرة. نقول لهم لا، السياسة مش لعبة قذرة، السياسة التي نعرفها هي رعاية العلماء والأمراء للناس بيرعوا مصالحهم. والنبي يقول وكان أنبياء بني إسرائيل يسوسون أقوامهم، يعني يرعون مصالحهم. فالرعاية دي عندنا جزء من الدين، سواء كانت عبادة، سواء كانت علاقات اجتماعية، تكافل اجتماعي، علاقات دولية، علاقات حروب، علاقات أسرة، هذه هي السياسة مش كده. لكن الكذب والحاجات التانية ديت احنا مش عارفينها ومش عايزين نعرفها ومش محتاجين ليها. مش عشان خاطر نتعامل مع دولة لازم نكون كذابين او لازم نكون منافقين او لازم نكون مدهنين، لان الله جل وعلا يقول ودوا لو تدهنوا فيدهنون. هم نفسهم يا محمد صلى الله عليه وسلم انك انت تدهنهم عشان هم كمان يدهنوا، لانهم عندهم يعني مكر وعندهم خبث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أي تفضل.
ممكن أسمع بس سؤال؟
تفضل.
ده شمعت دلوقتي أنا كنت حاطة فلوس في البنك، وأنا عارفة طبعا إن شوية البنك حرام.
نعم.
دلوقتي أنا معايا مبلغ من المال، قدمت منه حطاه في البيت، بس طبعا بصرف منه على طول، فأنا مش عارفة أحافظ منه على شيء يعني. فقلت عايز احطه في البنك من غير ما اخد الفوائد. هل برضه ما اعرف الفوائد حرام؟ ما انا مش هاخد الفوائد، بس هل حطيته في البنك برضه حرام؟
حاضر حاضر حاضر.
طب وسألت لو سمحت.
اتفضلي.
طبعا حضرتك عارف الناس اللي بيروحوا للشيوخ والتجارين والكلام ده.
ايه؟
هل اللي بيروح للناس دي بيشيل وزن؟
طبعا بيشيل وزن، امال ايه؟ حاضر.
طيب ماشي. هو راح كان غصب، كان رايح كان غصب عني.
حاضر هجاوبك
عليه. فهو عشان بقى يكفر عن حاجة اللي هو عملها دي يعمل ايه؟
حاضر. حاجة تانية؟
لا شكر.
شكرا ربنا يبارك فيك. نرجع تاني موضوع الامور السياسة. فانا بقول موضوع الكذب والنفاق والمداهنة ده لا ينبغي ان يكون. وبعدين اي طائفة، الناس اللي هم بيقولوا احنا عندنا علم بالسياسة وعندنا خبرة وعندنا، قول لهم إذا كانت السياسة هي الكذب والنفاق وهذه الأمور فنحن لا نحتاجها، لسنا في حاجة إليها. واعلموا أن الله لا ينصر أمة تقوم أمر أو يقوم أمر رعايتها على الكذب والنفاق. مش ممكن. وبعدين أنا عايز أعرف يعني إشمعنا الناس كلها فهمت في السياسة. الطبال دخل في السياسة، والرقاص دخل في السياسة، ولاعب الكورة دخل في السياسة، والممثلين دخلوا في السياسة، والشوشية دخلوا في السياسة مع الاحترام يعني للمهنة، كان بقول على الشوش عالي بتاع اليمن، والطبيب في سوريا السفاح دخل في السياسة، ومات بقى قذافي دخل في السياسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا عم الشيخ بس عايز استغفرك بحاجة كده، بس كنت حالف طلاق بس كده على مراتي.
معاك.
وطبعا دلوقتي عايز اعرف بس ايه الحل. بس
قلت ايه؟
طبعا انا رحت دار الافتاء قبل كده، انا كنت مطلقها طلاق رسمي ورضيتها، وبعدين كان حصل شات مشاكل بيني وبينها كده، ورجعت رمت عليها اليمين تاني يعني، قلت لها انت طالق يكون حرمان عليا زي امي واختي.
طيب انت تعرف حاجه اسمها ظهار؟
لا ما اعرفش.
يعني انت قصدت بالكلمه دي كلها طلاق بس يعني؟
بس.
طيب هي ان شاء الله هجاوبك عليها. حاضر. اسمعني في الداخل في التلفزيون.
طيب متشكرين قوي يا عم الشيخ.
تحت امرك حبيبي. وبتوع الكفته دخلوا في السياسه، وكل الناس دخلت في السياسه الا العلماء ما يعرفوش في السياسه. من قال ذلك؟ واي قسمه هذه؟ ده انا بقول ان افضل ناس يعرفوا في السياسه هم العلماء، علماء الدين الذين درسوا الدين، وبنعرف اكتر من السياسة كمان. لكن موضوع بقى الكذب والنفاق ده احنا مش عايزين نعرفه، ولو السياسة هتمشي به لن تصلح به الايه، لن تصلح به الامة. وبعدين سيدنا رسول الله ما كانش بيسوس الامة؟ ما كانش بيعلمها؟ ولا راح درس في امريكا السياسة، عملوا له كلية خاصة؟ سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، سيدنا معاوية، كل هؤلاء ألم يكونوا على قدر من سياسة الناس ورعايتهم، ولا كانوا بيكذبوا؟ فينبغي أن يتفطن لذلك. والإخوة اللي بيطلعوا يعني مثل هذا الكلام أو يلقى عليهم مثل هذا الكلام ينبغي أن يكونوا على فطنة. يعني عيب أوي أن أنا أبقى مثقف وراجل جامعي وراجل معاه شهادة ويعني أسمع مثل هذا الكلام وأصدقه، لأن الناس يقول لك آه صحيح، ما عندهمش خبرة. وبعدين حاجة تانية غريبة أوي، بعض الأحزاب بيعمل دعاية يقول لك إحنا مستقبل له تاريخ. تاريخك بقاله كم سنة؟ يقول لك إحنا بقالنا 90 سنة. ومين اللي حط التاريخ بتاعك؟ ده مش عارف الزعيم مين ولا المستشار مين ولا مين ولا مين. أقول له طب إحنا تاريخنا حطه ربنا سبحانه وتعالى، ومستقبلنا حطه ربنا، ودستورنا القرآن. يقول لك لا إحنا مش عايزين ده. هذه أمور يعني تؤدي إلى العجب، وإن دلت فإنما تدل على ضعف يعني إيمان من يقولها أو ضعف إيمان من يصدقها. الفلوس الأخت بتقول معايا فلوس بحطها في البنك، وبتقول إن أنا يعني خايفة أصرفها وكده، فممكن أحطها بدون فوائد؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش. يعني حطيها في بنك إسلامي إن شاء الله، طالما إن دي ضرورة ما تقدريش تستغليها في عمل. يعني لو عندك حد كويس تثقي فيه وتكتبي بينك وبينه شرط جزائي، شرط كده اتفاق، عقد اتفاق، ويشغل الفلوس دي، يشغلها لك في تجارة او في استثمار وتدخل لك ربح. لان الفلوس لما بتتحط في البنك حتى لو خدنا عليها فايدة نسبتها بتقل، نسبتها بتقل. ده مش استثمار، ده ضيع للفلوس. لكن لو ضرورة ملحة مفيش اي طريق قدامك، حطها في بنك اسلامي وخد النسبة اللي بتاخدها عليها، وان صرفتها جائز، وان يعني تخلصت منها من باب يعني العفة فذلك افضل ان شاء الله. بالنسبة للي يروح للعرافين أو يذهب للعرافين والدجالين والكهنة والسحرة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول، بمجرد بس أنه يصدقه، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فما ينفعش أن احنا نروح للناس دي ولا نصدقهم ولا نعتقد في كلامهم. وبالمناسبة يدخل في مثل هذا الأمر حظك، في حظك اليوم اللي بنقرأها في الجرايد، يقول لك حظك اليوم، وحط لك حظك اليوم. وبعض الناس طبعا يفضل ايه يعني يشتري الجرايد عشان خاطر حظك اليوم، ويعتقد في اعتقاد جامد قوي، يقرأ مثلا ايه برج السرطان، هتقابل النهاردة مسؤولية مهمة، يفضل طول اليوم يدور انا هقابل مسؤولية مهمة. ونخلي بالنا كم مليون مولودين في البرج ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضل.
لو سمحت انا عاوز اسال سؤال.
اتفضل.
انا اختي كانت متجوزه وجوزها توفى، فالمهم اتجوزت واحد تاني. واتطلقت طلاق بين، الكلام ده من شهر 7.
بين؟ طلقه بائنه.
بائنه. ايوه
كويس.
فلو هما دلوقتي خدت بعضها ومشيت، المهم رجعت له تاني. من غير اذن ابوها ولا امها ولا اي حد خالص.
نعم.
فدوت حلال ولا حرام؟
لا لا يجوز شرعا، لابد طالما ان هي طلقت طلقة بائنة.
ايوة.
لابد من اذن الولي، ولابد ان يباشر العقد مرة اخرى، والا فالطلاق على مذهب الائمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة زواج الباطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل.
يعني هي طلاقها كده غير شرعي،
الرجوع بتاعها ده شرعا على المذاهب الثلاثة غير جائز. وعندنا قصة في تفسير سورة البقرة: لا جناح ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء، عن سيدنا معقل بن يسار قال: زوجت أختي رجلا من أصحاب رسول الله وأحسنت إليه وأكرمته وأفرشته، فطلقها وبت طلاقها، فلما انقضت عدتها جاء ليردها فأبيت، مرضاش يرجعها له، فنزلت الآية. يبقى لولا أن الولي مطالب بأن يتولى العقد لرجعت المرأة إلى زوجها، يقول وكانت تريد، يعني هي كانت عايزة ترجع له لكن ما نفعش، فزواجها أو رجوعها باطل شرعا لابد من إذن الولي.
طيب وإن هما الأولاد ولادها، عندها ولدين من جوزها الأولين، دول والدتي عاوزة تاخدهم، ينفع ولا ما ينفعش؟
والله هي المرأة إذا يعني طلقت من الزوج الأول تنتقل الحضانة.
لا، جوزها الأول توفى.
اتوفى.
أيوة، وجوزت واحد تاني وطلقت منه ورجعت له تاني.
نعم، المرأة يعني الحضانة إذا المرأة تزوجت تنتقل إلى أمها، يعني يجوز أن أمك تاخدهم، ما فيش أي مشكلة. حاجة تانية؟
مرسي، شكرا، ألف شكرا،
ربنا يكرمك.
السلام عليكم.
عليكم السلام، جزاكم الله خير. فالذهاب الى العرافين والدجالين بقول منها حظك اليوم، واحد فيقول لي منتظر بقى طول اليوم يقابل شخصيه مهمه، هو مش يعني هو ممكن يقابله في اليوم شخصيات مهمه، لكن هو عشان خاطر حط في دماغه ان يقابل شخصيه مهمه يقوم يشوف واحد ممثل مثلا، او يشوف واحد مغني، او يشوف مثلا واحد رقاص، فاول ما يشوفه بس هو كده تحقق ليه، تحقق حظك اليوم. واحد تاني يقول له ايه، هتحصل لك النهارده مصيبه، يفضل منتظر المصيبه خلاص، ويفضل متوقع. والمثل بيقول اللي بيخاف من العفريت ايه، يطلع له، يروح البيت يلاقي مراته بتتخانق معاه، بس ما انا حظك اليوم قالها تطلع لك مصيبه النهارده، يفضل منتظر وهكذا. فهذا لا يجوز شرعا والاعتقاد فيه، بل مجرد قراءته لا يجوز ويحرم عليه. وطبعا خد بقى قراءه الفنجان والكف وضرب الودع وفتح مش عارف الكوتشينه والحاجات دي كلها، كل ذلك لا يجوز شرعا والاعتقاد فيه شرك بالله. قال صلى الله عليه واله وسلم يحدث أصحابه على إثر صلاة، على إثر ماء أو سماء كانت بليل، يعني هو صلى بيوم الفجر وكان في مطر بالليل، فبيكلمهم أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. قال قال الله جل وعلا أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وكافر بي مؤمن بالكوكب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال من قال أمطرنا بفضل الله فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال أمطرنا بنوء كذا، ده النوى هي اللي جابت لنا المية خلاص، فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. فاحنا بننسب كل حاجة لربنا، وعلم الغيب لا ينسب إلا لله، قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو خلاص. فالله عز وجل هو الذي يعلم الإيه، هو الذي يعلم الغيب. وقال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يأمره أن يبلغ الناس ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الإيه، من الخير، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. الله عنده علم الساعة ويعلم ما في الأرحام، فهذه الأمور كلها بعلم الله جل وعلا. ولذلك نقول من صدق ذلك فقد أشرك بالله، لأنه زعم أن غير الله يعلم الغيب. الأخ كان بيسأل حلفت طلاق على مراتي، يعني حلف عليها مرة طلقها عند مأذون طلاق رسمي، وبعد كده قال لها انت طالق وتكوني محرمة عليا زي أم أختي. أنا سألته هل انت تعرف الظهار؟ قال لا ما أعرفش الظهار، أنا كنت بقصد به الطلاق. يبقى دي طلقة ثانية، لأن الطلاق هنا طلاق صريح، طلاق صريح. كلمة انت طالق ديت. طيب السلام عليكم وبركاته، تفضلي.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته، تفضلي.
ايوه شيخ، ممكن اسالك سؤال؟
اموري تحت امرك.
بص حضرتك، وانا متزوجه.
نعم.
بس كانت حصلت مشكله قبل كده ما بيني وما بين جوزي يعني.
نعم.
بس هي مش مشكله، هو كان عادي حوار وكده، بس حصل ضيق وكده، وهو حلف عليا بالطلاق، اللي انا قال عليا الطلاق من تلاته فيها، قالها مرتين. بس بعد كده طبعا انا ما كنتش هادات في اليوم دوت، بس انا بيت في اليوم ده. بس انا بساله بعد كده بقول له انت حلفت عليه بالطلاق؟ قال لي انا مش فاكر ان انا قلت كده. ماشي، دي اول حاجه. في سؤال تاني برضو بالنسبه على الطلاق برضو.
نعم.
ان هو حلف على ان اخته ما يروحش بيتها، حلف قال عليا الطلاق بالثلاثه ما يروحش بيتها.
نعم.
وبعد كده بعد العيد راح لها، بس الكلام ده كان حالف قبل العيد.
انت متجوزين من امتى؟
يعني انا متجوزه بقالي سنه.
بقالك سنه وبيحلف بالطلاق كتير قوي كده؟
يعني ممكن سنه وثمان شهور كده.
طيب ماشي، حاضر. حاضر، حاجه تانية؟
لا شكرا،
ربنا يبارك فيك. حاضر. فبالنسبه للاخ اللي كان بيسال، هنا حسبت او وقعت عليك طلقه، وطالما أن الزوجة في العدة يجوز لك أن تراجعها، والمراجعة تكون بالكلام، تقول لها راجعتك أو رددتك، ولا بد من إشهاد اثنين على الراجعة، وتعرف أنه بذلك لم يتبقى لك إلا مرة، طلقتها آخر مرة يبقى كده ما فيش رجوع تاني حتى تنكح زوجا غيرك يعقد عليها ويدخل عليها زواجا طبيعيا دون اتفاق، ثم يموت عنها أو يطلقها، هي بقى تطلع عينيه أو هو يعني يزهق منها ويطلقها وهكذا. فامسك عليك لسانك، امسك عليك لسانك. ونخلي بالنا في طلاق إخواننا، يعني من قاله وقع في إثم شرعي أو في حرج شرعي، وهو طلاق البدعة. واحد بيطلق زوجته، يرمي الطلاق على زوجته أثناء الحيض أو أثناء الطهر الذي حدث فيه جماع، يعني كان نايم معاها وبعد يوم أو اثنين وهي لسه في الطهر، نفس الطهر ده ما جاش الحيض، يعني في طهر جامع فيه، طهر طهرت المرأة ثم طلقها في نفس اليوم أو بعده بعد الجماع، يعني بيوم أو بيومين أو بثلاثة، يعني فهذا الطهر كله يسمى طلاق إيه؟ الطلاق فيه طلاق بدعي. وكذلك تكرار الطلاق، يقول لمراته روح نطلق ثلاث مرات، أو لا طالق طالق طالق، أو يطلقها دلوقتي وبعد شوية أو النهاردة وبكرة يطلقها ثاني، فهذا كله طلاق يسمى بالطلاق البدعي المحرم، بمعنى أن صاحبه يأثم ويؤمر بمراجعة الزوجة، يعني يجب عليه أن يراجعها لعصمته إن كانت لها رجعة. بالنسبة للأخت اللي كانت بتسأل دلوقتي، الأخت أم منة بتقول إن هي متجوزة وحصلت مشكلة بينها وبين جوزها، قال لها علي الطلاق من تبيت فيها، حلف مرتين وباتت فيها، يعني كان مفروض ساعتها كان المفترض إنك أنت طالما حلف بالطلاق يبقى ياخدك ويوصلك، تقول له طب تعالى وصلني وتصر على كده، تصر على كده عشان خاطر، يعني شوف المرأة المسلمة كانت تقول لزوجها إذا خرج من بيته اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا حلالا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على حر جهنم، يعني مش هتقدر تاكل لقمة حرام وممكن تجوع، لكن حر جهنم محدش يصبر عليه. فانت دلوقتي هو حلف عليك كنت تمسكتي، تقول له لا ده انت لسه حالف، خلينا بيت دلوقتي عند اهلي او عند اهلك وتيجي تبيت معايا، ما هو يمينه ودي بيت اهله بيت غير البيت مفيش مشكلة، لكن احنا سيبنا الموضوع لما قدم وبدأنا نسأل. عموما كلمة علي كذا علي كذا يسأل الزوج عن نيته، ولا بد ان يصدق مع نفسه هل يقصد بها طلاقا ان باتت المرأة، يعني هو كان بيقصد الطلاق بالفعل ولا ده كان مجرد تهديد، يعني يمين حلف منه كده وخلاص بيهددك خلاص. فان كان ينوي الطلاق فمبيتك في البيت يوقع عليه طلقة، بتحسب عليه طلقة خلاص، ولا بد من المراجعة واشهاد اثنين. واما ان كان يمينا، حاضر. ام محمد السلام عليكم. ام محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
اتفضلي تحت امرك.
ايوه فندم.
اموري
الحمد لله وحده، بس انا معي زوجي متعصب يقول علي طلاق، علي طلاق، كل دقيقه يحب يقول علي طلاق. قالت مره كنت معي زفاف بنتي قال علي طلاق، تحلم على زي امي واختي.
نعم.
ورو مشيت البيت يعني رحت اهل الناس.
نعم.
وكل جيت ارجع الثاني يعني غايه المره الثالثه يحلف علي زي. الناس قال لا جاء واحد في البيت قال لا يدفع فلوس على الناس الفقراء، يقول يعني اثنين طلاق وقعوا بس على واحد بس اللي يعني قاعد فضلان. كل ما اقول احذر اقول له طلاق بقول له انت يا حلفان واحد علينا احنا كنت.
نعم
نعم الله عليك. طيب انا حلفان واحد لكل ما تقول نقول طلاق يقول ما حرص حرص مش كده لك اي حاجه، والله طلاق بالثلاثة مرة احنا المكان طب شويه بعد كده كام يوم رح يرجع ثاني المكان يروح له.
نعم.
واي حاجه بيقول عليه الطلاق ما جاي حاجه بعدين يصبر اجيبها ثاني ومش عارف يعني بالضبط يعني.
حاضر. حاضر يا محمد ربنا يكرمك. ويبدو ان النهارده الحلقه كلها للطلاق، نسال الله عز وجل العافيه. والله الطلاق ده كنا بنعتبره عندنا في الفلاحين عيبه، سلام لما واحده كده تبقى مطلقه او واحد يطلق، حتى الراجل يحرج ويستحي من الناس انه مطلق، مصيبة كبيرة جدا. النهاردة أصبح الطلاق ده عامل زي مظاهرات التحرير بالضبط، يعني من ساعة أحداث يناير والمظاهرات ما بتبطلش، أهو الطلاق زي كده بالضبط، كل واحد مش قادر على بيته طلاق طلاق طلاق، يعني مش ممكن هذا، يعني والله يأثم الإنسان بتعديه في الطلاق. ولذلك سيدنا عمر يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر، وقال: لو كان بعد نبي لكان عمر. الطلاق زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الطلقات، واحد يقول لمراته أنت طلق ثلاثة كان النبي يحسبه واحدة. خلاص. طيب الأخ عمرو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا شيخ عمرو.
ازيك يا دكتور عمر؟
الله يبارك فيك يا حبيبي، ربنا يكرمك.
أشهد الله أن أنا أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني لأجلي، ربنا يكرمك يا حبيبي.
دكتور عمر، كنت عايز أسأل حضرتك، هي بس مش هتتعلق بالقرآن، هتتعلق بالتاريخ بعد إذن حضرتك.
نعم تفضل.
سيدنا عمرو بن عاص لما دخل مصر،
نعم،
هل قام بتحكيم الشارع بشكل تدريجي ولا حكمه مرة واحدة؟
حاضر.
وإيه الوجه الشبه ما بيننا وما بينه أو وجه الاختلاف؟
حاضر.
سؤال تاني بس بعد إذن حضرتك.
نعم حاضر.
أو عتاب، هو مش سؤال، بعد إذن حضرتك.
عمرنا عمرنا.
وأنا بتصل دلوقتي وجدت في الاستقبال زي إعلان بموسيقى. فأنا صراحة زعلت، لأن أنا عارف قناة الحافظ ومكانتها في قلوبنا كلنا،
والمنبر
من منابر الإسلام.
صحيح. وأنا بشارك معاك.
نعم
أنا بشارك معاك.
الله يبارك حضرتك.
والدكتور عاطف دلوقتي أكيد بيسمعنا، الدكتور عاطف عبد الرشيد. ويعني أكيد وصلوا الأمر يعني، وإن شاء الله الإخوة إن شاء الله، وأنا أنا مشارك معك في هذا الأمر.
الله يبارك فيك يا دكتور محمد، وأنا أتمنى لحضرتك التوفيق. والله يا دكتور محمد إحنا كلنا بنحبك وبنشتاق إن إحنا نشوف حضرتك في أي منبر من منابر الإسلام.
ربنا يرفع قدرك يا حبيبي،
دعوتك لينا يا شيخ محمد،
ربنا يثبتنا وياك يا رب. ربنا يرفع قدرك، ربنا يرفع قدرك. يعني العتاب ده بقى الإخوة في الكنترول همت إن شاء الله، والدكتور عاطف ان شاء الله يبقى الانتظار بتاعنا بتاع القناة يبقى قرآن او ادعية او تعريف بقناة الحافظ ان شاء الله. فنرجع للاخت تاني، ام منة، الزوج اللي بيحلف بالطلاق، فهنسأله على نيته، فان كانت النية يمين يكفر باطعام 10 مساكين، وان كان طلاقا يبقى ده وقع عليه الطلاق، خاصة ان هو يبدو كده ان هو ايه حلف برضو على اخته بالطلاق، هنسأله برضو عن النية، يبقى فيه هنا يمينين يكفر عنهما كفارتين إن كان يقصد يمين، يعني لا يقصد الطلاق يعني. أم محمد بصراحة بقى دي يعني سؤال، مشكلة كبيرة جدا، زوجها حلف بالطلاق وبتقول إن هو يحلف وطلاق ما هجيب كذا ويروح يجيبه، طلاق ما أعمل كذا، طلاق ما أحلف بالطلاق ويحلف بالطلاق. يا أم محمد، هذا الزوج مطلاق، وأنا بتكلم دلوقتي في قصة سيدنا عمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمضي 3 طلقات طلقة واحدة. سيدنا رسول الله لو واحد قال لمراته طلق 3 يحسبه مرة. سيدنا عمر رأى الناس تمادوا في الطلاق، بدأت الناس تحلف بالطلاق ولسانتهم تاخد عليه، قال لو أمضيناه عليهم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا مفروض ما نتلعبش بالطلاق، الطلاق ده اخر حاجة الواحد يحلف بيها، لما يعني تبقى زوجته مطلعة يعني كده تعباه يعني ومش قادر يعيش معاه فبيحلف بالطلاق. انما واحد مال علاقة اخته بيه، يعني مال زوجته بعلاقة اخته ومش عايز يروح عند اخته، طلاق من رايح عند اخته، ده كلام ما ينفعش. فزوجك بهذه الكيفية، معلش يعني ام محمد سامحيني، يعني اعذريني، يعني انا متأسف، لازم تاخدي جوزك وتروحي لاحد المشايخ القريبين منكم ويقعد كده تحصيله وهو بيحلف بالطلاق يقول ازاي. خلاص، لان يبدو ان الطلاقات بتاعته كتير قوي، فانا ما اقدرش اقول لك دلوقتي هل ينفع ولا ما ينفعش، لان انا عايز اسمع منك بالتفصيل قال كم مره وقال ايه ونيته ايه، فلابد ان هو يكون معاكي، واذا كان كتير الطلاق كده يبقى يحسب عليه وانت تستريحي منه يعني، ويجعل الله في غيره خيرا. حبيبي الشيخ عمرو بيسالني عن امر يتعلق بالتاريخ، هل قام سيدنا عمرو بتحكيم الشرع تدريجيا ام لا، وهل يعني يتوافق ذلك معنا ام الحقيقه. احنا عايزين بس نقول حاجة تتعلق بفتح مصر، احنا عارفين ان مصر كانت دولة يعني لا تدين بدين، ولما امن اهل مصر بسيدنا عيسى او بالديانة النصرانية واحتلها الرومان، الرومان حاولوا ان هم يغيروا معتقد المصريين، طبعا كانوا مسلمين في الفترة ديت لان دين سيدنا عيسى دين الاسلام، خلاص حاولوا ان هم يغيروا ديانتهم، فشلوا كل الفشل، لأن المصريين حقيقة عندهم اعتقاد قوي جدا. فآمن الرومان بدين المسيح عليه السلام، الرومان هم اللي آمنوا، مش هم بقى اللي حولوا الناس، هم اللي آمنوا، ولذلك فعلا المصري العقيدة بتاعته يعني قليل أوي بخلاف غيره لا تتزعزع. فآمنوا، لكنهم آمنوا إيمانا يتوافق مع يعني ما كانوا عليه من وثنية وغير ذلك. الإيمان بتاعهم كان إيمان يعني حرفوا النصرانية, حرفوا تحريف كبير قوي, ولذلك قال الناس لا ندري أتروّمت النصرانية أم تنصرت الرومانية, مش عارفين هم دخلوا في النصرانية ولا النصرانية هي اللي غيرت المعتقدات بتاعتها عشان الرومان, مش عارفين. ولكن المصريين كان اعتقادهم سليم. لما جاء عمرو بن العاص ومعه 4000 كان المقوقس حاكم مصر, يعني أرسل إليه وساعده في الفتح, لأنهم كانوا بصراحة كان حكم الرومان كان حكم جبروت, حكم طاغوت, مع أنهم بيتفقوا معهم في الملة, وده يؤكد على رحمة الفاتح العربي ورحمة المسلم. ولذلك يعني التاريخ يقول, وده على لسان المستشرقين, ما عرف التاريخ ولا العالم فاتحا رحيما كالفاتح المسلم العربي. مصطفى صالح الرافع يقول كانت المرأة تخشى على نفسها من أبيها وأخيها وأقرب الناس إليها ولا تخاف من الفاتح المسلم, لأن ده جايب رحمة, جايب دين, ما بيعملش حاجة محرمة. فدخل عمرو بن العاص وترك أهل مصر على ديانتهم, وظل الإسلام فترة من الزمن أقلية في هذا البلد, لكن بحكم الفتح هو اللي بيسود البلد. وإحنا عارفين أن الأحكام الشرعية لما بتطبق, ودي حتة مهمة جدا, الأحكام يا أخواننا الإسلامية بتطبق علينا إحنا خلاص, وبعض المبادئ العامة بتطبق على غيرنا, لكن هم بالنسبة لهم بيحتكموا لشرعهم, وربنا اللي قال لنا كده خلاص. فإن تحاكموا إلينا حكمنا عليهم بشرعنا, لو هم جلنا بنحكم عليهم بشرعنا, لكن حكم الإسلام طبق كاملا. سيدنا عمرو بن العاص لما انتقل من المدينة إلى مصر طبق على المسلمين اللي هم معاه حكم الإسلام كامل, مش تدريجي بقى, لأن التدريج ده كان في زمن التشريع, لكن احنا بالنسبة لنا كامل. وأما بالنسبة لأهل مصر فطبق عليهم شرعهم, ما لم يأتوا إلينا هم فيتحكمون إلى شرعنا, يبقى احنا نحكم بينهم بشرعنا. وظل الأمر كذلك طول القرن الأول, أو طوال القرن الأول والقرن الثاني. وفي القرن الثالث, في القرن الثالث دخل المصريون, المصريون اللي هم أبناء البلد الأساسيين, مش دعوة بالرومان, الرومان لازال بعضهم باقي في مصر خلاص, بقايا منهم سكنت مصر واستوطنت مصر, هم الخواجات اللي بيقولوا عليهم خلاص اللي كانوا جايين من الرومان وقعدوا في مصر على دينهم. لكن المصريين نفسهم زي ما غيروا معتقد الوثنية للنصرانية أو للإيمان في الفترة ديت, غيروا جميعا دين النصرانية إلى دين الإسلام. المصريين كلهم اللي هم أصحاب البلد الأساسية دخلوا كلهم في دين الله في القرن الثالث, وحولوا كنائسهم إلى مساجد. وأما بقايا الرومان فظلوا على دينهم, ظلوا على دينهم وظلوا في مصر, والإسلام بقى يعاملهم بكل رفق وبكل رحمة, لم يجبر أحد على الإسلام, لا إكراه في الدين, فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أصل اللي هأكرهه على الإسلام ده هيضرني أنا وهيضر الدين. إذا كنا إحنا يعني المسلمين عانوا فترة طويلة جدا بسبب ابن سبأ اليهودي, لأن هو أسلم نكاية, كان يهودي وعايز يعني يغيظ في المسلمين فأسلم نكاية خلاص, يعني إيه مسلم كده قدام الناس, لكن من تحت لتحت عمال يخبط ويطلع إشاعات ويطلع كلام والناس عارفة إنه مسلم. فواحد عمل كده, ما بالك بقى لو إحنا أجبرنا الناس على كده, فإحنا مش معتقدنا إن إحنا نكره حد على الإسلام ولا نكره أحد على دين الله جل وعلا. هو عايز يسلم أهلا وسهلا, مش عايز, هو حر ويحكم أو يتحاكم إلى شريعته, وإن جاء إلينا حكمنا عليه بشريعته. وذلك الآن بشنودة في الأحداث اللي فاتت في العصر المخلوع, لما موضوع الأحوال الشخصية, لما قانون الأحوال الشخصية بتاع النصارى ومحكمة القضاء الإداري قالت إن الراجل المسيحي اللي عايز يتجوز يتجوز تاني, يعني مش لازم يرجع للكنيسة, لأن بكنوسة شنودة عمل إيه؟ راح اعتكف في الكنيسة في العباسية وقال حكموا فينا الشريعة الإسلامية, إحنا عايزين الشريعة الإسلامية, لأنهم يعلمون, لأن بشنودة يعلم ذلك, أن الشريعة الإسلامية هي أكبر ضامن لأهل الكتاب, وطبعا أهل الكتاب اليهود والنصارى يعني. فحكم سيدنا عمرو بن العاص بشريعة الله جل وعلا منذ نزوله على المسلمين. في القرن الثالث تحول المصريون إلى دين الله, وظل الوفود الناس اللي هي جات من الرومان عايشين في مصر وظلوا على دينهم ومتمسكين به اللي هي الديانة المحرفة, وتواجدوا هنا وتناسلوا, وبقاياهم إلى اليوم هم دولة اللي عايشين معانا. حتى أسميهم يعني أسماء معظمها روماني, متورط يعني، لكن نقول ظلوا معنا ونحافظ عليهم وهم عايشين معانا وإحنا نحافظ عليهم، والحفاظ على أهل الدين واجب من واجبات الشرع كما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان خلاص في آخر سؤال، الأخت اللي كانت غضبت وراحت لزوجها بدون سبب وذهب راح لها هو 3 مرات، لكن أبوها رفض وبيهدد بقانون الخلع الجديد بالقائمة يعني وكده، أفيدوني. والله يعني ينبغي أن يحكم في مثل هذه المسألة حكمين، حكم من طرفها وحكم من طرفه، يعني كما قال ربنا جل وعلا فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، وأن ينصاع هذا الرجل إلى يعني ضمير العقل وأن يراعي مصلحة ابنته، فربما تكون يعني تريد أن ترجع إليه، وخاصة إذا ما تعهد الزوج بأن يعاملها بالحق وألا يضربها أو أن يعني يعاملها كما أمر الله جل وعلا. فأنت حاول كده بس تخلي حد يكلمه، حد يكون كبير سنا يكون بيأثر عليه ويكلمه في مثل هذا الأمر، وحاول أنك أنت تتصل بيها بينك وبينها طبعا زوجتك فكلمها في هذا الأمر فهي تصلح لك إن شاء الله، وتعهد لهم يعني بأن لا يكون هناك معاملة سيئة أو غير ذلك إن شاء الله. لكن طبعا قانون الخلع يعني إن تعدى هو بدون ظلمك بدون ظلم منك أو ظلم لها، تعدى وأخذ القائمة يعني اللي انت جبته واللي انت جبتها وهي اللي عايزة الطلاق، فمثل هذا المال لا يحل لهم شرعا ويكون هذا المال محرما. زوجي يصلي بالناس ودائما يقنط بصلاة الفجر، قلت له إن هذا لا يجوز ولم يقتنع. القنوط في صلاة الفجر ليس عليه دليل صحيح غير الأدلة العامة التي يعني فعلها أو يعني تدل بها الناس على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قنوط النوازل، يعني زي دلوقتي كده بتسمها نوازل. ممكن دلوقتي المساجد كلها وبنوصي الأئمة والناس اللي بتصلي إنهم دلوقتي يقنوطوا إن ربنا يرفع الغمة عن هذه الأمة، ينهي احتقان الناس ويدعو برفع يعني البلاء عن هذا البلد وبلاد المسلمين، فمثل هذا جائز يكون في جميع الصلوات او في صلاة إثر يعني دون صلاة، يعني ممكن صلاتين او 3 في اليوم، لكن نحن نخصص صلاة بعينها للقنوت. مثل هذا لم يثبت عن النبي الا في صلاة الوتر ولم يثبت فيه دليل صحيح، وارى ان الوقت يعني قد داهمنا وانتهى سريعا. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يحفظ علينا بلدنا وان يجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يصلح أحوالهم وأن يزيل الغمة عن هذه الأمة. أسأل الله عز وجل أن يرفع يعني من أسهم هذه القناة المباركة وأن يسدد ما عليها من دين، ويعني دعوة لإخواننا وأخواتنا، يعني القناة فعلا في حاجة إلى الدعم. أسأل الله عز وجل أن يغفر لكم وأن يبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن كنت أسأل أهل الذكر إن كنت لا تدري أسأل أهل الذكر
لا تتردد أو تحتار ما خاب من استشار
علاما نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.